إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا اليوم باب
لا تسألوا أهل الكتاب
عن شيء، والمقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ومقصود بهذه الترجمة أنه لا ينبغي أن يسأل أهل الكتاب عن مسألة من المسائل، سواء كانت تلك المسائل في العقيدة أو في الأحكام. وقصة ذلك أو من ما يدل على ذلك قصة كعب الأحبار مع بعض الصحابة رحمه الله، مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنه استشكل بعض الصحابة كثرة رواياته وكثرة ما يقول، وقال بعضهم إنه يتحرى عن تتحرى أقواله وينظر فيها، ومنهم من قال يعني ينظر أو تبلى أقواله أو أخباره، يعني تختبر من حيث الصدق والكذب، بينما دافع عنه كثير من الصحابة وكثير من التابعين وذكروا أنه لا يمكن أن يتعمد الكذب، ولكن قد يقال إنه قد يروي أخبارا هي من إن كان فيها كذبا إن كان يوجد فيها كذب فهي ممن قبله من أحبار اليهود والنصارى، وإلا فهو رجل صالح، وهو كعب بن ماتع ابن عمرو الحميري الذي أسلم بعد في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر، وسكن المدينة ثم سكن حمص حيث توفي بها سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل 34. يعني استشكل البعض الرواية عنه، وقال بعض العلماء أن المقصود هو عدم سؤال يعني من لم يسلم، أما من أسلم فيمكن أن يسأل في الأمور التي توافق ما الوحي الذي أنزل علينا، وإلا ففي شرعنا غنية عن ذلك كله ولسنا بحاجة إلى شيء من ذلك. ومن من استشكل ذلك معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذي كان واليا على الشام، ثم يعني إنهم بعد ذلك، وبينما أثنى عليه أبو الدرداء وقال إن ابن الحميرية لعنده علم إن عنده علما كثيرا. والخلاصة أن ما أخبر به قد يكون يحدث أحيانا عن أخبار بني إسرائيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والمقصود في الأحاديث العادية التي لا تعارض نصا، أما ما فيه نص فلا نحتاج إلى شيء من ذلك، وحتى ما ليس فيه نص فينظر في الاستدلال وفق أدلة السلف المعروفة من طرق الاستنباط الواضحة عند أهل السنة والجماعة، كالأدلة الفرعية مثل القياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك. فضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال: وقال أبو اليمان حكم بن نافع: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن وابن عوف الزهري أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
المقصود معاوية رضي الله عنه أنه قال كلمة رهط، الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، والمقصود هنا أنه يحدث عن رهط عن الكعب، عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، وأبدأ وقال إنه أصدق من حدثنا، يعني معروف دائما بماذا؟ بالصدق. وإن كنا نبلوه، يعني نختبره، نختبره، والمقصود نبلو خبره، وليس المراد في أصح أقوال أهل العلم أنه قد عرف عنه ماذا؟ الكذب، وإنما المقصود لأن كثيرا من الأخبار التي يحدث بها عن أهل الكتاب منها الكذب ومنها الصحيح. ولذلك جاء في الحديث: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنكم حتى لا تكذبوا أمرا، حتى لا تكذبوا حقا أو تصدقوا باطلا، أو تصدقوا باطلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث مجموع طرقه صحيح، ليس ممن يورد مما أورد هنا، ولكن بمجموع رواياته هو صحيح. والمقصود أنهم يعني لا تعتمدوا عليهم في شيء على أهل الكتاب، ويقصد بذلك من لم يسلم. أما من أسلم إن كان صحابيا كعبد الله بن سلام فهذا يعني لا إشكال فيه وفي التحديث عنه، لأنه لن يتكلم إلا بما يعلم أنه يوافق الكتاب والسنة. ولا أدل على ذلك من قصة اليهوديين اللذين زنيا فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بعض أحبار اليهود: ما كنتم تصنعون بأمثال هذين؟ قالوا: كنا نسود وجوههم ونطوف بهم في الأسواق، يعني نفضحهم. فقال: أرني. فقال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه لليهودي: ارفع يدك يا عدو الله، اصبعك، وكان قد وضع اصبعه على آية الرجم الموجودة في التوراة ليخفيها، فرفع يده فإذا بها توافق هدي الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. فالشاهد المقصود من جاء من غير الصحابة، أما من أسلم مثل عبد الله بن سلام وغيرهم فهؤلاء لا يعني يمكن أن يتصور أنهم يحدثون بما يخالف هدي الكتاب والسنة. أما من جاء بعدهم فيؤخذ منهم ويترك، ولكن لا يعتمد على ما يحدثون به عن أهل الكتاب يعني على أساس أنه شيء مستقل. أما لو كان شيئا مؤيدا بشرعنا فلا بأس أن يستأنس بما يذكرون، كما استأنس النبي صلى الله عليه وسلم بقصة ماذا؟ بقصة الرجم. فإذا هذا هو المقصود، والعلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الحافظ في الفتح، وهو مروي عند جمع من أهل من المحدثين بمجموع طرقه يكون حسن. يقول لئلا تكذبوا حقا أو تصدقوا ماذا؟ باطلا. فهذه العلة في النهي عن سؤالهم، لأنهم في الأصل غير أمناء، لكن من أسلم منهم ينظر في ما يقول، أما يعني الذين هم على دينهم هؤلاء لا يسألون إلا في أمور عادية لا تتعلق بالعقيدة ولا بالأحكام الشرعية، فتلك لا يصدقون فيها ولا يكذبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
إذا انتهينا من الباب. نعم. ارجع لي معك فتح الباري.
ايه.
نقرأ شرح الترجمة التي أوردها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار وابن دار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير واليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. الآية.
هذا الحديث فيه بيان خطورة اليهود وأنهم غير أمناء على الوحي، فقد حرفوا التوراة ثم حرفوا الإنجيل، حتى الذي حرف الإنجيل للنصارى إنما هو في الأصل ماذا؟
يهودي،
وهو بولس الذي اسمه الأصل شاول اليهودي، الذي حرفه بعد رفع عيسى عليه السلام بحوالي 30 عاما، وكثرت الأناجيل المحرفة على اختلاف ما بين مكثر من التحريف وبين مقل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال لنا؟ أخبر أن هؤلاء أو إنهم من شأنهم أنهم يتكلمون بالعبرانية أو يقرؤون ما عندهم ما يزعمون أنه من التوراة، قد يكون في بقايا، يقرؤونه بماذا؟ بالعبراني، باللغة العبرانية، ثم يشرحونه باللغة العربية، وهم غير أمناء حتى فيما بقي على صورته، غير أمناء في ماذا؟ في شرحه. ولذلك قال ماذا؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم غير أمناء. ولعل عدلة النهي عن التصديق أو التكذيب ما تقدم وسنقرأه في الترجمة، في شرح الترجمة عند ابن حجر، من أن تصديقهم قد يعرضك لأن تكذب، لأن تصدق باطلا فتقع في المحظور، أو تكذب حقا فتقع في المحذور أيضا، فتقع في المحذور أيضا. ولكن المقصود أنك تتوقف، اللهم إلا إذا وجدنا فيما شرحوا وفيما قالوا أمرا يخالف هدي الكتاب والسنة فإنه يرد جملة وتفصيلا، لا يندرج تحت لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم ختم الحديث بقوله: وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. هذا يخرجكم من التبعة، يخرجكم من التبعة. إذا قلنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، نعني نحن ما أنزل إليهم مما لم يحرف، مما لم يدخله التحريف، وبذلك نخرج من العهدة. يعني إذا شككنا في أمر فإننا نطبق هذا الأمر، يعني نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولأن الإيمان بالرسل والكتب جميعا من أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو المقصود بمثل هذه يعني وهذا هو المقصود من النهي عن أن نسأل أهل الكتاب حتى لا نقل لأنهم أولا غير أمناء وأيضا في الوقت نفسه حتى لا نقع في المحظور وهو تصديق أمر هو كذب أو تكذيب أمر هو حق والأمر يعني واضح. نعم
صلى الله عليكم. مناسبة الأحاديث للاعتصام
مناسبة الحديث للاعتصام أن الاعتماد على قول أهل الكتاب ينافي الاعتصام لأنهم غير أمناء والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤالهم. لماذا؟ لأن القرآن فيه غنية والسنة فيها غنية وكفاية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما وكتاب الله وسنتي. ولذلك فإن سؤال أهل الكتاب أو الأخذ عنهم يناقض الاعتصام لا سيما في الأشياء التي فيها نص وحتى ما ليس فيه نص فإنه تعمل فيه الأدلة التي أشرنا إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي قال حدثنا إبراهيم وابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
لا مو لا ينهاكم
ألا
ينهاكم
ألا ينهاكم
أعد الحديث.
نعم. قال رحمه الله تعالى سندي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
هذا الحديث أيضا نص في المسألة وهو النهي عن سؤال أهل الكتاب أولا لعدة أمور. الأمر الأول أن ما جاء ما أنزل علينا أحدث منه يعني أقرب إلى نزولا من ربه حيث إنه كلام الله الذي لم يحرف ولم يبدل لم يحرف ولم يبدل هذا مقصوده بأحدث منه يعني أن القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام أحدث يعني حديث عهد بمن تكلم به حقيقة وهو الله جل جلاله فهو كتاب الله الذي تكلم به حقيقة تكلم به حقيقة وتكلم به كلاما حقيقيا بحرف وصوت مسموعين وسمعه جبريل منه ونزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه صلى الله عليه وسلم للأمة كما أنزل وحفظه الله وسيحفظه وسيظل محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بين بعد ذلك أن أهل الكتاب ماذا
بدلوا
وغيروا يحرفون الكلم من بعد مواضعه وأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
هذا من عند الله
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم بدلوا قطعا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخبرنا القرآن قبل ذلك، أنهم غيروا وبدلوا، وأنهم يحرفوا الكلام عن مواضعه، وأنهم يعني بدلوا التوراة وحرفوها حتى توافق أهواءهم وتحريفاتهم. فكيف يوثق بمن غير وبدل؟ وكيف يسألون ويوثق بهم والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين واضح؟ ثم إن ابن عباس يتساءل رحمه الله رضي الله عنهما، يقول: كيف تسألوهم؟ هل جاءوكم يوم من الأيام يسألونكم عن هذا الكتاب العزيز الذي هو من عند الله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ فكيف تسألونهم وهم قد حرفوا وبدلوا وفي الوقت الذي لا يسألونكم عن الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
انتهى.
طيب نرجع نقرأ الترجمة قراءة.
نعم،
نقرأ شرح الترجمة.
نعم،
عند ابن حجر رحمه الله.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال رحمه الله: ورجال موثقون، إلا أن في مجال الضعفاء.
وله شواهد كثيرة يرقى إلى درجة الصحيح. والمقصود به هنا أن سلمنا عن سؤالهم، وأخبر وغضب لما جاء عمر بهذا الكتاب الذي هو جزء من أوراق من التوراة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وقال: أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ وقال أيضا: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني بالشريعة الغراء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تركتكم على البيضاء، على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. بل غضب عليه الصلاة والسلام، وعمر بعد ذلك يعني أذعن وندم على حملها رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع. بل إنه عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام قبيل قيام الساعة، وهذا الحدث هو إحدى العلامات الكبرى لقيام الساعة، فإنه يحكم بماذا؟ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإنه لا ينبغي سؤال أهل الكتاب الذي قد يحملكم على تصديق أمر هو كذب أو على تكذيب أمر هو حق، فأنتم في غنى عن ذلك وفي كتاب الله غنى عن كل هذا. نعم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال واستعمله في الترجمة
هذا وإن كان فيه يعني كلام لضعف مجالد، لكنه معزز بأحاديث سيذكرها بعد. نعم.
قال واستعمله في ترجمة لورود ما يشهد بصحة من الحديث الصحيح. وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل.
إذ أن فاقد الشيء لا يعطي، من لم يهدي نفسه هل يستطيع أن يهدي غيره؟ بل هم يعني قد ضلوا، هم ضالون وضلوا على علم والعياذ بالله، والنصارى ضلوا على جهل، ولذلك وصفهم الله بالمغضوب عليهم، وصف الله اليهود بالمغضوب عليهم، ووصف النصارى بمن؟ بالضالين. والكل منهم منحرف، لكن النصارى لكن اليهود ضلوا على علم، والنصارى ضلوا على ماذا؟ على جهل. فلذلك نهينا أن نسألهم أو أن نعتمد على أقوالهم أو أن نأخذها، ولأنهم غير أمنا في هذا الباب. نعم.
قال: وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل أو تصدقوا بباطل. قال: وسنده حسن. قال ابن
هذا
بطال،
هو الذي يعضد الحديثين السابقين. نعم.
قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم.
المقصود فيما يتعلق بما كان فيه نص ثابت هذا لا يسألون بأي حال من الأحوال، وكذلك ما ليس فيه نص كما قال ابن بطال رحمه الله، واحد شراح بل هو لعله من أول من شرح
صحيح
البخاري، وهو موجود الآن في 35 مجلدا، فشرح واسع جدا. ويعني قوله هذا يبين رحمه، وكثيرا ما ينقل عنه ابن حجر، كثيرا ما ينقل عنه ابن حجر نقلا مطولا أحيانا لدقة عباراته ولدقة استنباطاته رحمه الله. فهنا يبين يعني أن ما كان فيه نص هذا لا يعني لا يلتفت إلى أقوالهم، ما ليس فيه نص ينظر في الاستدلال وفي طرق الاستدلال التي أشرت إليها من القياس والاستصحاب والاستحسان وماذا والمصالح المرسلة وما إلى ذلك. نعم.
قال: فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم.
هذا في غنى، يعني عندنا أدلة بينها السلف واستنبطوها من هدي الكتاب والسنة، وهي التي تسمى عند أهل الأصول بالأصول الإيش؟
مختلف فيها.
الفرعية والمختلف فيها. نعم.
قال: ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة.
يعني الأخبار المصدقة لشرعنا هي ثابتة بالنص، فإن وافقوا فهو خير على خير، وكذلك الأخبار عن الأمم السالفة فهذا لا يصدقون ولا يكذبون. نعم.
قال: وأما قوله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال: فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم.
هذا ما ذكرته قبل قليل في أثناء الشرح، أن لو اعترض معترض بقوله عز وجل: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، المقصود هنا سؤال من أسلم منهم، مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأما ويقال سلام، فمثل هؤلاء أمناء، ولأنهم لن يخالفوا هدي الكتاب والسنة لكونهم صحابة ومسلمين، والصحابة عدول. وأما من لم يسلم منهم فهو غير أمين على ما يسأل عنه. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك.
يعني الأمر في قوله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، المقصود فيما يتعلق بالتوحيد ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود عندهم في التوراة، وأما ما عدا ذلك فإنهم
لا
يسألون عنه. نعم
انتهى.
ويعني الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليكم. النهي عن سؤال أهل الكتاب ونجد كثيرا من عباقرة المسلمين يقرؤون الفلسفة اليونانية وما دونها.
أنا كنت يعني عزمت على تعليق على النهي في مسائل مشابهة إن لم تكن أخطر، وهما أمران. الأمر الأول ما أشار إليه الأخ أحمد فيما يتعلق بالاشتغال بفلسفة اليونان ومنطقهم
والفكر،
وكذلك الفكر الهندوسي واليوناني. هذه المسائل أو الاشتغال بهذه العلوم هو الذي أضل جهم بن صفوان والجعد بن درهم ومن جاء بعدهم من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه من المتكلمين، فحاد الكثير منهم عن سواء السبيل، ضل الكثير منهم عن سواء السبيل. فهذا جهم درس الفلسفة والمنطق فشك في الدين كله، ثم ترك الصلاة 40 يوما، ثم وقبل ذلك التقى بطائفة من السمنية في بلاد الهند وهم يكفرون بما سوى الحسيات، يعني لا يؤمنون إلا بالمحسوسات التي تدرك بإحدى الحواس الخمس، يعني لا يسلمون إلا بما تدركه ببصرك وتراه، أو تسمعه بأذنك، أو تلمسه بيدك، أو تذوقه بفمك، أو تشمه بأنفك، وما عدا ذلك يقول لا نصدق حتى تنطبق عليه هذه الحقيقة. يعني لو أنك قلت لهم أن ثمة بلدة، إن ثمة بلدة توجد في جنوب المدينة بيننا وبينها 400 كيلومتر تسمى مكة، يقول لا حتى نراها. وهذه والعياذ بالله يسمونهم السوفسطائية، لأنهم يسفسطون في أمور مسلمة، في أمور، لأن السفسطة الجدل في أمور ماذا؟
مسلم.
في أمور مسلمة، أمور لا يشك فيها البتة، هذه تسمى سفسطة. ويعني لأنها عبارة عن هذيان، عبارة عن هراء، عبارة عن كلام فارغ، عبارة عن يعني دجل، مثل ما تقدم لنا قبل يومين أو ثلاثة وذكرناه مرارا من تقرير جهم في نفي صفات الرب جل وعلا وقوله منه قوله إنه بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، الآخرة. فهذه إنكار لحقائق، يعني ولذلك ألزمهم بعض السلف قالوا مقتضى كلامكم هذا أن يسمى الأعمى بصيرا والبصيرة أعمى، والأصم سميعا والسميع أصم. فهذه يعني مغالطة كما يقولون في التعبيرات، لأن هذه مغالطة، يعني يجادل في حقيقة أظهر، تقول له هذه الشمس، يقول لا ليست هي الشمس. ها؟ قد تنكر الشمس، قد تنكر الشمس ضوء الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. يعني قد أعموا وصموا، قد عموا وصموا عن سماع الحق. فكيف نحن نشتغل بالفلسفة والمنطق التي تدرس في بلاد المسلمين وفي أكثر جامعات المسلمين إلا من رحم الله؟ تلك الفلسفة هي التي أضلت هؤلاء كلهم. وتحضرني واقعة، حضرت مناقشة رسالة للماجستير في بلد ما من بلاد المسلمين، وكان المناقش من المتخصصين في الفلسفة والمنطق، وكل كلامه لا يفهم حتى في المناقشة، ويتبجح أنه يجيد هذا الفن. فلما رأى الطالب والبحث في أصول الفقه، الطالب رجع إلى كتب العلم ورجع إلى، ويحضرني قول له عند مسألة في روضة الناظر في أصول الفقه للحافظ ابن قدامة رحمه الله، فقال ما ضيع الفقه الإسلامي إلا أمثالك أنت وابن قدامة، بل يجب أن يخضع ذلك كله للعقل والفلسفة والمنطق. هذا قبل 3 سنوات، وأنا حضرت مناقشة الشخص الأخ لأنه عزيز علي وأحد تلاميذنا الذين كانوا يقرؤون علينا في هذا المسجد، ولكن ناقش رسالة في الأصول في ذلك المكان، ولكن لله الحمد رد عليه مناقشون الآخرون، فكفى الله المؤمنين القتال، لا سيما عندما استهزأ بكتب السلف، يعني سلم الطالب ودار صارت المناقشة تدور بينه وبين بقية المناقشين. فالقضية خطيرة جدا، هذا من خطورة الفلسفة أنها تعميه عن الحق، لا يريد الدليل، لا يريد الدليل. ومن أراد أن يتضلع في ذلك ويفهم خطورة الفلسفة فليقرأ كتاب تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب موافقة صريح المنقول لصحيح، صريح المعقول لصحيح المنقول، وغيرها من الكتب التي رد فيها على هؤلاء الفلاسفة. وكتابه نقد الإيش؟ المنطق، نقد المنطق، وكتاب الغزالي وإن كان ضعيفا تهافت الفلاسفة، وإن كان هو يعني أحيانا لا يستطيع أن يخرج من شبههم في بعض الأحيان، ولذلك قال بعض الأئمة إنه دخل في بطون الفلاسفة فلم يخرج منها. الشاهد يعني علينا أن نتنبه إلى خطورة الاشتغال بالفلسفة والمنطق، فإنها تعمي وتصم عن سماع الحق، بل تجعلك لا تقبل، تجعل من يشتغل فيها لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الدليل. لو تأتيه بأدلة أمثال الجبال، لو تأتيه بأدلة أمثال الجبال. ولذلك يروى أظن عن واصل بن عطاء أو عن عمرو بن عبيد، هو الذي يقول في باب الصفات، يقول لما قيل له هذا الحديث حدث به من؟ الأعمش، قال لو حدثني الأعمش لما صدقته، ولو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في باب القدر، ولو حدثني رسول الله لما قبلته، ولو حدثني الله لقلت يا ربنا أنت كلفتنا بما لم نطق. رأيت الفلسفة صرفته عن الحق تماما. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم والاشتغال بها إلا بقدر ضئيل، بشرط أن تكون متحصنا بالكتاب والسنة قبل أن تدرس هذه الأشياء. نعم فضل. المسألة الثانية،
أنا حياك الله عبد الرحمن، كيف حالك؟ سم طيب لا بأس، حياك الله.
المسألة الثانية إعجاب طيب حفظك الله، إعجاب البعض ببهرجة الغرب الآن، حتى إنك لتسمع من يثني عليهم وعلى صدقهم وعلى يعني وفائهم بالوعد وعلى حسن أخلاقهم، ويتكلم وقد يتشدق ويعني بأنه بل قد يصرح أنهم خير من المسلمين، بل يرددون مقولة خطيرة لبعض الكتاب: جئت الغرب فوجدت إسلام بلا مسلمين، وذهبت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام. هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يقوله عاقل، والله لا يقوله إلا من هو أجهل من حمار أهله. هذه الأشياء التي يقولونها موجودة عند العرب في الجاهلية التي يفعلونها، حسن الخلق، خلف الوفاء بالعهد، وصدق الوعد، وعدم الكذب، وما إلى ذلك. يعني هم أصلا يعني لا هذه الأشياء لا تنفعهم عند الله لأنهم كفار، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا وجد تقصير من بعض المسلمين فلا يجوز لك التعميم، فهمنا؟ لا يجوز أن تعمم هذا على جميع المسلمين، ولا يجوز أن يحملك ذلك على إطرائهم والغلو فيهم، ويعني الثناء عليهم وما إلى ذلك. نعم، نحن إذا عاملون بهذا نعاملهم بالمثل فيما لا يتعارض مع الشرع، نتخلق معهم بالأخلاق الطيبة، ندعوهم إلى الإسلام، ولا بأس أن نطعمهم. حتى إذا طعمنا، كما تعلمون في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور بعض اليهود، وكان يزار اليهود وأسلم على يده الغلام، قصة الغلام تعرفونها وذكرناها مرارا. وكذلك يعني ابن عمر كانوا إذا ذبحوا شاة قال هل أطعمتم جارنا اليهودي، وأشياء كثيرة. فرق يا إخوان بين كونك تتعاملهم بمعاملة طيبة لعلها ترغبهم في ماذا؟ في الإسلام، وبين أن تطريهم أو تثني عليهم أو تتبجح نعم قد يذكرون أحيانا بما فيهم من باب يعني إن احتاج المسلمون إلى ذلك، كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة قبل أن يسلم، قال ورخص المسلمين أن يهاجروا إليه، وقال إن فيها ملك إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. نعم هذا لا بأس، لكن أن تطري الغرب الذين الآن انسلخوا حتى من ماذا؟ حتى من دينهم، يعني هم الآن هم لا دينيين. نعم، أنا أضرب لك مثال، حقوق الإنسان التي يتبجحون بها هل يطبقونها على المسلمين؟ ها؟ أنتم معي ولا لا؟ هل يطبقونها مع المسلمين؟ يطبقونها مع الكلاب، نعم مع الكلاب يطبقونها، مع الحمير، مع الخيول، مع القطط. لو صدمت قطا في أوروبا تعاقب وتحبس وتعذب، وربما حبست وقتا طويلا. لكن انظر إلى موقفهم من ألاعيب إخوان القردة والخنازير في فلسطين، ها؟ انظر إلى مواقفهم. فالقضية خطيرة جدا، لعلي في ختام الدرس أنبه على مسألة. أولا أدعو لإخوانكم التونسيين أن يرزقهم الله الأمن والهدوء والاستقرار، لكني هنا أنبه على شيء. نسمع تأييدا لهذه الغوغائية بغض النظر عن الأشخاص، نحن لا نتكلم عن الحاكم ولا المحكوم في تلك البلاد، هذا أمر لا يعنينا، ونقول نسأل الله أن يرزقهم الأمن والاستقرار. لكن عندي سؤال، عندما نمجد هذه الغوغائية، حرق البنوك، حرق المحلات، نهب الدكاكين، نسف الأجهزة من الكهرباء، من جسور، من حرق الممتلكات، نهب الثروات، تحكيم غوغائي الشعوب، هل هذا هو الشيء الذي فرحنا به والذي ينبغي أن نتبجح به؟ ها؟ عندما تتبجح قناة الخسيرة وأمثالها، القناة اليهودية المشبوهة التي في إحدى الدول المجاورة والتي يطرب لها كثير من الجهلة والسفهاء، وهي تدس السم في الدسم، مديرها جميل اللعاذر يهودي، والقائمون عليها دروز ونصيرية، يعني معظم الإيش أن تحسب، نسيت الشطر الأول، أن تحسب الشحمة في من شحمه ورم. يا أخي عدوك عدو دينك كما يقال، يعني تمجد إلى متى وهذه القرآن؟ بل إن شخصا مشهورا من أدعياء العلم يتشدق في هذه القناة ويثني على هذا الفعل ويسب الرجل الذي ذهب ويقول إنهم أزالوا طاغوتهم. ماذا أزالوا؟ نحن ما يعني الرجل على ما عنده، نحن نقول نعم إن الرجل لا شك أنه لا خير فيه، لكن القضية أخشى أن تنتقل من سيء إلى أسوأ. ولذلك أول من تخلى عنه أسياده الفرنسيون والأوروبيون، ولأنهم يريدون فوضى أكثر مما كان في عهده. نعم، يريدون أن ينتقل إلى ما يسمى بالديمقراطية. إيش الديمقراطية عندهم؟ ها؟ الديمقراطية ما هي؟ الفوضى، أن يفوز الفوضويون. فأن تدعو الله أن يرزقهم تحكيم الشريعة الإسلامية، نعم هذا ندعو به. أما أننا نطبل ونزمر أو يزمر من أمثال بعض المتعالمين في بعض البلاد تأييدا لهذه الغوغائية، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان الصحابة يعذبون، هل أرسل أحد يدمر ممتلكات الكفار؟ هل جيش المسلمين يقومون بمظاهرة وبإمكانهم أن يقوموا يفعلوا شيء الكثير؟ هل أرسلهم حتى ليغتالوا أبا جهل قبل أن تقوى شوكة الإسلام ويعلنوا الجهاد؟ ها؟ فانتبهوا، هذه قلة الحياة هذه التي تصدر من هنا وهناك وتأييد هذه الغوغائية. يعني بل أحد من يشار إليه بأنه رجل دعوة عندنا هنا في بلادنا ينشر في بعض الصحف ويتشدق في إحدى القنوات بكلام لا يتكلم به عاقل ولا يتكلم به إلا السفهاء، يعلق وهو جذل فرح بما يجري الآن في تونس ويقول، يخاطب فئة من الناس يقول أشبعوا شعوبكم قبل أن يأكلوكم، ويخاطب حكام العرب والمسلمين. هذا التعميم لا يصدره إلا من هو أجهل من حمار أهله، يعني لا يليق هذا، لا يليق وأنت في بلد التوحيد أن تتشدق بمثل هذا. يدعو لإخوانك أن ينقذهم الله، سواء من هيمنة الرجل السابق الذي كبت الإسلام هناك، أو من غوغائية الذين سيخلفونه أو يدعو إليها هؤلاء الذين الآن قضوا على الأخضر واليابس. لا ينبغي يا أخي، لا تتسرع في الأحكام، اصبر، ادعو لإخوانك ودع عنك التهريج ودع عنك بنيات الطريق، ادعو لإخوانك في تونس وفي غير تونس أن يرزقهم الله الأمن والاستقرار وتحكيم شريعة الله. فاحذروا من الانسلاخ والانشغال وراء هذه القنوات المشبوهة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. أسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. وكما نسأله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء استودعكم الله، وفقنا الله وإياكم لذلك لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله إليكم، ما فعلت فرنسا
إيه؟
هو أكبر غدر في الوفاة.
هم غادرون، لا هم يريدون ما هو أسوأ، لأنها تريد ما هو أسوأ.
الله إليك.
هي المصيبة تبجحنا نحن.